الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فسورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن، وأغلب آياتها نزلت في أحداث غزوة تبوك التي كانت في السنة التاسعة من الهجرة النبوية المباركة، وهي آخر غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذه السورة المباركة من أكثر سور القرآن أسماء، فتسمى سورة التوبة وتسمى براءة والمقشقشة والمزلزلة والمدلمة والمبعثرة والفاضحة والبحوث، وتسمى كذلك المشددة والمخزية والمثيرة والحافرة والمنكلة والفاضحة، وتسمى سورة العذاب، يعني عندها أكثر من 10 أسماء. والسؤال الذي يطرح دائما، لما لم تفتتح هذه السورة بالبسملة من بين سور القرآن؟ وقد أجاب عن ذلك أئمة المفسرين بأن البسملة آية رحمة وأمان، فهذه السورة نزلت برفع الأمان عن المشركين. وهذه السورة محورها يدور حول أمرين اثنين. الأمر الأول أحكام المعاملة مع المشركين وأهل الكتاب، من أول السورة إلى الآية 28. الله عز وجل يفصل في أحكام هذين الصنفين، المشركين وأهل الكتاب، فيعلم أنه جل جلاله بريء منهم، وأن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بريء منهم، وأن المؤمنين الطيبين ينبغي أن يتبرأوا منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ويعلم أن هؤلاء الكفار أعداء المسلمين، وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم لأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ويعلم أنهم كالنجس في اعتقادهم وفيما تنطوي عليه قلوبهم وتحمله نفوسهم من الشر، ثم يغير جل جلاله وجوب أخذ الجزية منهم. هذا هو المحور الأول في هذه السورة المباركة. والمحور الثاني التمييز بين المؤمنين والمنافقين، لأهل الإيمان سماء وعلامات، ولأهل النفاق سمات وعلامات. هذه السورة نزلت تفضح المنافقين وتبين فساد طيبتهم، حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم: ما زال ينزل في هذه السورة ومنهم 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 حتى خشينا أن لا تدع أحدا. يعني في كل مرة تنزل آيات ومنهم من يقول ذنبي ولا تسلم، فيستبح واحد أو جماعة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لما صدقنا، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات، ومنهم ومنهم ومنهم. فضحت هؤلاء المنافقين وكشفت وبحثت وأخذتهم وبعثرت ما في قلوبهم وجعلتهم مفضوحين على الملأ. فهذه السورة جديرة أيها المسلمون بأن نقرأها والنظر في حقيقتها. ومن أشد ما فيها أن الله عز وجل بين أن هؤلاء المنافقين معذبون، معذبون في الدنيا والآخرة، معذبون بأموالهم، معذبون بأولادهم، ثم في الآخرة أموالهم وأولادهم جابهم إلى النار. ولا شك أن الكلام في هذه السورة يقول: لكن أقف عند آيات أربعة ونبه على ما فيها إن شاء الله. الآية الأولى هي 28: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لما خرج أبو بكر رضي الله عنه حاجا بالله في السنة التاسعة من الهجرة، وكان المشركون ما يزالون يطوفون بالبيت الحرام ويحجون إليه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بهذه السورة وفيها هذه الآية، فنادى أبو بكر في الناس ألا لا يحجن بعد هذا العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريانا. هذه الآية هي نسبة الكرام، بعض الناس قد يفهم منها أن المشرك نجس العين، وقد قال بذلك الحسن البصري رحمه الله، قال من صافح مشركا فليتوضا. وقال بذلك ايضا بعض الظاهريه والامام الهادي وهو من ائمه الزيديه، قالوا بان المشرك نجس العين، نجاسته كنجاسه الكلب والخنزير. لكن جمهور العلماء على خلاف هذا، بل يكاد يكون اجماعا على ان المشرك ليس نجس العين، وانما هو نجس القلب، نجس الاعتقاد، نجس الباطن. وبعض اهل التفسير قالوا الايه من باب التشبيه البليغ، يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس اي كن نجس، فحذفت اداه الشبه ووجه الشبه، كما قال سبحانه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا اي كالارباب يطيعونهم ويخدعون لهم. فالمشرك ليس نجس العين بدليل ان الاسلام اباح نكاح نساء اهل الكتاب وهن مشركات، واباح ان ناكل من طعامه، والنبي صلى الله عليه وسلم توضا من نجاسه مشركه واكل من طعام يهوديه، وكان يهادي اهل الكتاب وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. لكن بعض الناس يضع به الحال من صفاء القلب وسلامة الاعتقاد أنه يجادل المشركين في كل شيء، ولعلكم تذكرون قصة الصحابي الفاضل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه، لما خرج مع أصحاب الرجيع وكان من القراء العلماء، فلما أحاط بهم المشركون وأرادوا أن يأسروهم وقالوا لهم لكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم، عاصم بن ثابت كان موقفه واضحا، قال والله لا أقبل من مشرك عهدا وقد عاهدت ربي ألا أمس مشركا ولا يمسني مشرك. يعني جمع به الصفاء رضي الله عنه أنه ينبه نفسه أن يمس مشركا أو أن يمسه مشرك من شدة مرضه وكراهيته لأعداء الله هؤلاء. وفعلا قاتل رضي الله عنه حتى قتل، ثم بعد ذلك أن لما أراد المشركون أن يأخذوا رأسه ليبيعوها لسلافة، تلك المرأة المشركة التي نذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم لتشربن فيه الخمر، فأرسل الله عز وجل الدبر، أرسل النحل، أحاطت بجسد عاصم رضي الله عنه، فما استطاع المشركون أن يقتربوا منه، فقالوا لم تدر إذا ألقينا وذهب ذلك الدبر أخذناه، فأرسل الله سيلا حمل جثمانه إلى حيث لا يعلم إلا الله. فهذه كرامة الله عز وجل لمن صفى قلبه وسلم معتقده. أما من كان يعني أيها الإخوة الكرام يميل، يعني نسأل الله العافية إلى هؤلاء دائما يتمسح بهم ويجلس إليهم ويتردد لهم ويشاورهم ويباطلهم ويطلعهم على بخيلته، قال أهل العلم هذا دليل العياذ بالله على المشابهة في الباطل، هذا دليل على المشابهة في الباطل، فحذار حذار أن تكون من هؤلاء. الموضع الثاني الآية الرابعة والستون ما بعدها، قال الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية في بيان مخازي المنافقين. من مخازيهم طبعهم الله أن رجلا منهم وكان اسمه مخشي بن حمار أو مخشي بن حمير. هذا الرجل قال لما نزلت الآيات المتخلفين عن الغزوة، قال والله إن هؤلاء لخيارنا، هؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك هم خيارنا وأفاضلنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. فأحد من الصحابة سمعه فقال له والله إن ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم حق وأنت شر من الحمار، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا الصحابي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى هذا الرجل مخشي بن حمير فجعل يلعب نفسه على عادة الكذابين، لك إن شاء الله ما أجوم من محمدة، إن شاء الله ما كذا، إن شاء الله كذا، جعل يلعب نفسه إن كان قد قال ويتبرأ. فقال الصحابي اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فنزلت هذه الآية. وسبب الآخر أيها الإخوة الكرام لأن بعض، وهذا هو المشهور، لأن بعض المنافقين قالوا في السخرية من الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب نزولا ولا أكثر كلاما ولا أجبر عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فجاءوا يتعلقون بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ليس هذا الكلام من قلوبنا فإنما المسألة نزاع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عليهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعط عن طائفة منكم نعد الطائفة لأنهم كانوا مجرمين، أليس كذلك؟ قيل قوله تعالى إن نعط عن طائفة منكم، المقصود مخشي بن حمير. ذات الرجل لما نزلت تلك الآيات تاب إلى الله توبة نصوحة وسأل الله أن يقتل شهيدا بحيث لا يعلم مكانه أحد. قال وفعل القتل يوم اليمامة. أقول أيها الإخوة الكرام هذه الآيات عند كثير من المسلمين ليست واضحة رغم أن دلالتها ظاهرة. كثير من الناس قد يسب دين الله عز وجل، كثير من الناس قد يفخر، بل يعني من العجب العجاب لو أن إنسانا أفتى بأن سب الدين كفر كثير من الناس يستغرب. حتى إن بعض النساء يعني لما سألت وأفتيتها يعني قالت بأن زوجها يسب الدين، جاءت قلت لها بأن هذا كفر ولا يحل لك البقاء معه، جاءت بعد حين وقالت لي بأنني أخبرت بهذا الكلام، فسأل واحد من إخوانه ولا من أصحابه فقال له يا أخي ده كلام فارغ، الناس دي كلهم بيسبوا دي وعايشين مع زوجات، يعني الحكاية دي ما تتأثر بها. يعني هكذا بلغ يعني الاستهتار عند بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام أبو بكر بن عربي ولا خلاف بين العلماء أن الهزل بالكفر كفر، لا خلاف بين العلماء أن الهزل بالكفر كفر، يعني إنسان استهزأ بالله أو استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بآية من آيات القرآن أو بسنة ثابتة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد خرج من ملة الإسلام، سواء كان دابا أو هازلا. هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا. طيب الموضع الثالث الآية 75 ومنهم يرعاهم الله لولا كان من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به فتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم من عين قومه وأخلفوا الله ما وعدوه ما كانوا يكذبون. هذه الآيات استقر عند جمهور المسلمين أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري، ويذكرون في ذلك قصة لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، فقال صلى الله عليه وسلم يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، لكنه أصر فدعا له صلى الله عليه وسلم فرزق ببعض الغنم بعد حين انكسرت فانقطع عن الجماعة، انقطع عن صلاة الجماعة، ثم كسرت وبدأ يرتاب المراعي خارج المدينة فانقطع عن صلاة الجمعة، يعني بعد ما خلى الجماعة خلى الجمعة. ثم بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يجمعان الصدقات، فلما جاء إلى ثعلبة قال لهما ارجعا إلي، يعني أخبر السكن وارجعا إلي. فلما رجع إليه قال إنما هذه أخت الجزية، إنما هذه أخت الجزية، فنزلت هذه الآيات، فجاء بصدقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يقبلها منه. ثم بعد ذلك جاء بها إلى أبي بكر، وجاء بها إلى عمر، وجاء بها إلى عثمان، إلى أن مات في زمان عثمان. أيها الإخوة الكرام، القصة من ناحية السند لا تثبت. ثانيا، ثعلبة بن حاطب الأنصاري رجل بدري، وأهل بدر ليس فيهم منافق، والآية تتكلم عن المنافقين. ثالثا، متنها منكر، لأن الإنسان نزل فيه القرآن فجاء تائبا، هل يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيقبل منه. فالآية أيها الإخوة الكرام، أي الآيات نازلة في جماعة من المنافقين، في الجد بن قيس ومعتب بن قشير ونفل بن الحارث، هؤلاء الثلاثة، الجد بن قيس ومعتب بن قشير ونفل بن الحارث، هؤلاء الذين تليق بهم هذه الآيات. أما ثعلبة بن حاطب فنقول رضي الله عنه وأرضاه، فما ينبغي أن ننسب إليه هذه الصفات السيئة. أيها الإخوة الكرام، الموضع الرابع وبه يختم الكلام إن شاء الله، آية عُسِّل العمل بها. قال الله عز وجل في الكلام عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية ما يقع عليكم إلا نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، أليس كذلك؟ لما هلك فجاء ولده الصالح عبد الله وقال: يا رسول الله أعطني قميصة أكفنه فيه لعل الله يرحمه. فالرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أعطاه القميص وذهب معه وأخرج الرجل من لحده وكفن فيه من ريقه وكفنه في قميصه، ثم صلى عليه صلاة الجنازة ثم وضعه في قبره. وكان عمر رضي الله عنه يحاول أن يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أتصلي على الرب النجس؟ يا رسول الله إنه عبد الله بن سلول الذي قال كذا وفعل كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعني يا عمر، فإن الله خير من تقصر، ولعل الله يدخل به ألفا في الإسلام، يعني إذا رأوني صليت عليه لعل الله يدخل به ألفا في الإسلام. أيها الإخوة الكرام، يقول العلماء: الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن سلول ظانا أنه عند النزع قد آمن وأسلم، أو أنه صلى الله عليه وسلم استغفر له الاستغفار اللساني تأليفا لقومه، أنتم لا تأليفا لقومه الذين كانوا يتعصبون له وتورم أنوفهم، أو تسليما لقلب ولده الصالح عبد الله بن عبد الله زبي بن سلمة. أقول أيها الإخوة الكرام، الآن صلاة الجنازة سنة، والحمد لله ما زال كثير من المسلمين الطيبين يحرص على أن ينال أجرها، على أن يحييها، لكن أقول لا ينبغي أن نصلي إلا على المؤمن. أما من علم نفاقه ومجاهرته والاستهزاء ما ينبغي أن نجامل فيه. يعني أحيانا بعض الناس عاش دهرا طويلا في الشيوعية ثم تحول في آخر عمره إلى ما كان يسمونه بالإمبريالية زمان، يعني بعض الناس بعد ما كان شيوعيا صار عميلا أمريكيا ويسمونه الآن اليسار الأمريكي، وحياته كلها حربا على الإسلام. يعني مثل هذا إذا هلك ما ينبغي أن نصلي عليه. كذلك من كان مبدلا لدين الله عز وجل يحكم بغير ما أنزل الله ما ينبغي أن يصلى عليه. من كان من الفرق الباطنية كالإسماعيلية والرواتب والقرامطة والنصيرية وما إلى ذلك تعلمون يعني الزعيم النصيري هلك قبل عامين أو ثلاثة كل الناس ذهبوا وصلى عليه وسلم في الفتح هذا خطأ لا ينبغي. وتعلمون حاكم كان يعني يبدل دين الله عز وجل ويحكم بغير ما أنزل الله لما سئل عن الحجاب لما منعت البنات في فرنسا من دخول المدارس بالحجاب وسئل بوصفه أمير المؤمنين قيل له يا أمير المؤمنين هل في الإسلام حجاب؟ قال أبدا ليس في الإسلام حجاب وأنا أمير المؤمنين بنات ينزلن إلى البحر بالمايوه وهو أمير الكافرين ليس أمير المؤمنين. وهذا أمير المؤمنين لما هلك الناس أيضا يعني صلوا عليه حتى للأسف في الحرمين نسأل الله العافية والسلام. ومن عجيب كنت أتابع جنازته فكان المذيع يقول الآن يعني حيث وضع جثته يقولون الآن يدخل عليه فلان الآن يدخل عليه فلان ثم جاء الرئيس الأمريكي وقال والآن الرئيس الأمريكي وزوجته يترحمان على الفقير وإن كل إنسان ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا فيجعله في جهنم. فأقول من كان نفاقه ظاهرا وعداوته للإسلام بادية ما ينبغي أن يصلى عليه ومن صلى عليه فهو عاصي لأن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلا أن كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. نسأل الله أن يتوفانا مسلمين.